قال حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسع عليهما. قال مسدد عن دلهم ابن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة. ثم ذكر الإمام أبو داود الحديث الثاني قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم ابن صالح الكندي ضعيف عن حجير لا جحير حجير بتقديم الحاء على الجيم ابن عبد الله عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين. النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسعى عليهما. قال مسدد عن دلهم ابن صالح. هذا النجاشي ملك الحبشة، أي ملك تولى الحبشة يقال له نجاشي، لكن هذا يسمى أصحما، رجل عاقل. ومن تولى مصر وكان كافرا يقال له فرعون، ومن ملك الإسكندرية وكان مسلما كان كافرا غير مسلم له اسم. وهكذا ملك الروم، ملك فارس، هذا كسرى، أنوشروان، وما إلى ذلك. فملك الحبشة النجاشي لما ذهب إليه المسلمون وأقاموا عنده خير مقام بإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ضيقت عليهم قريش، ذهبوا إلى الحبشة وجاوروهم خير جوار. بعد ذلك سمع المهاجرون أن قريشا دخلوا في الإسلام فعادوا إلى مكة، وإذا بالقوم بالخبر كذب، بل ازداد الأمر عليهم شدة فرجعوا إلى الحبشة مرة ثانية. وأرادت قريش أن تكيد لهؤلاء المهاجرين إلى الحبشة أن تستردهم، فبعثوا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ومعه رجل آخر، وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من دهاة العرب، أخذ هدايا وأموال وجلود وما إلى ذلك وذهب بها إلى الحبشة يريد أن يوغر صدر النجاشي هذا أصحم، ويعطي الهدايا للوزراء والدهاقين وما إلى ذلك، وفعل. وقالوا لملك الحبشة هؤلاء قومنا فروا منا، سبوا آلهتنا، وفعلوا حتى إنهم يتكلمون في عيسى ليغروا صدره. ولكن الرجل كان عاقلا، دعا بالاجتماع، القاضي لا يجوز له أن يقضي، المفتي لا يجوز له أن يفتي، الحكم لا يجوز له أن يحكم حتى يسمع من الطرفين. لو جاء أعمى رجل عينه في يدي اليمنى، انظر ماذا فعل لي فلان، فقع عيني وأخرجها، انظر هذه يدي، الحكم المفتي القاضي لا يسر لا يغضب حتى يرى الطرف الثاني، ربما أن الطرف الثاني قد فكأت عيناه الاثنين معا. هذا من حكمة الإسلام. فأحضر القوم وعقد جلسة وقال لجعفر ها ما عندكم؟ قرأ سورة الكهف والرجل مصغي يسمع طبعا بترجمان. ولما أنهى الكلام أخذ شيئا من الأرض قال هذا ما زاد على ما جاء به عيسى ولا بمثل هذا، الذي جاء به عيسى هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأسلم الرجل. ولما أتى جعفر يريد العودة إلى المدينة أخذ هدايا بعث بها إلى رسول الله، من ضمنها خف أسود ساذج يعني ما عليه نقوش أصم، ولما وصل لبسه رسول الله. ولذا يستدلون بأن الكافر إذا أهدى للمسلم يقبل المسلم الهدية. المقوقس عظيم القبط أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقوقس كافر ما أسلم، أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية وتسرى بها رسول الله، وأهدى للنبي عليه الصلاة والسلام سيرين، وأهداها النبي لحسان بن ثابت ولدت له أولاد، ماريا القبطية ولدت للنبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأهدى للنبي بغلة وبعث إلى النبي طبيب فرد النبي الطبيب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البغلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. نحن جماعة عرب نعالج أنفسنا بأنفسنا، لا نأكل حتى نشعر بالجوع، فإذا شعرنا بالجوع أكلنا، وإذا أكلنا ما ندك هدك، ونكثر الماء والطعام، وزيد على هذا بصل وثوم وفجل وجرجير وخيار وشغلة. ولذا عندما أعود إلى النوم ويعود أمثالي بعدما أكثرنا وفعلنا ما فعلنا، بمجرد أن أضع راسي على الوساد والله ما في استيقاظ إلا بعد ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، وإذا قال الصلاة خير من النوم مع ثقل الأكل وما إلى ذلك، وهذا عمل ليس بصحي، لابد من المشي، لابد من الجهد، لابد من العمل. نحن اليوم نشكو سكر وضغط وكذا وكذا بأسباب هذه الأمور النعم التي تفضل الله تعالى علينا بها، لكننا ما علمنا كيف نستغلها. الأكل وتنام في الحال ما يصلح، ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا نام استيقظ في آخر الليل وصلى أربع ركعات وسلم، أربع ركعات وسلم، وبعد ذلك يوتر بثلاث ركعات صلوات الله وسلامه عليه. إذن الخف إذا كان من جلد يمسح عليه، من صوف غليظ يمسح عليه، من قطن غليظ يمسح عليه، خفيف الأولى أن لا تمسح عليه، يمكن السير به تمشي به تمسح عليه مطلقا. الرجل، المرأة، الصبي، الصغير، الذكر، الأنثى، الحاضر، المسافر، هذه سنة ورخصة الله جل وعلا تفضل علينا بها، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ما انتهينا حتى الآن. أنا نمت استيقظت لصلاة الصبح، وكنت قد توضأت للمغرب، صليت بوضوء المغرب العشاء، نمت، عندما استيقظ لصلاة الصبح أتوضأ، فإذا ما بلغت إلى موضع القدمين لا أزيل الشراب ولا أزيل الخف، وإنما أمسح هكذا مسحا كما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهري خفين. وهذا مذهب جملة كبيرة من أهل العلم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن طريقة المسح يمسح الأعلى والأسفل، يضع يده اليمنى على رؤوس الأصابع ويضع كفه اليسرى تحت القدم، هذا يمشي هكذا وهذا يمشي هكذا. والذي يدل عليه الحديث الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قرأت عليك، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والخلاصة، هل المسح على الخفين منسوخ؟ لا. الأحاديث كثيرة، حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه وأرضاه رواه الإمام مسلم وغيره بأن النبي مسح على الخفين وأذن لنا أن نمسح على الخفين. وسيأتينا الكلام قريبا إن شاء الله على ما يتعلق بالمسح على الجورب. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل البصرة. وأخيرا ذكر حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. مسح على الخفين الرسول صلى الله عليه وسلم، متى مسح على الخفين؟ في غزوة تبوك، بعد المائدة. بعد المائدة. القصة ذكرها لنا المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قصة طويلة ظريفة جميلة. وقد وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة المباركة، وقع للنبي أمور ذكرها علماء السير، وبخاصة العلماء الذين ألفوا في المغازي واستنبطوا من ما ذكر الأحكام والفوائد، كابن القيم رحمة الله تعالى عليه، لو كتاب سمى زاد المعاد في هدي خير العباد، يأتي بالقصة ويذكر الأحاديث صحيح ضعيف قوي، بعد ذلك يستخلص العبر، هذا الحديث فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. جاء بعد ذلك جملة كبيرة من العلماء، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، له كتاب صغير يسمى مختصر السيرة، تتبع الغزوات والمغازي وتتبع الحكم والعبر والفوائد. بعد ذلك ولد من أولاده يسمى عبد الله، أيضا جاء وألف كتاب في السيرة يبلغ هذا القدر، أيضا يستخلص الفوائد والعبر. ولذا أخي المسلم أنصحك لله ولرسول الله وللأخوة الإسلامية، لا تغفل عن قراءة سيرة النبي، لا تغفل، حاول أن يكون لك مجلس مع أولادك. وإن كنت أنا لا أفعل هذا، وكثير غيري لا يفعل، ولكن النصيحة، النصيحة دراسة السيرة، التخلق بآداب النبي، الوقوف على حياته صلوات الله وسلامه عليه. أنا مالي ومال شيك سبير، ومالي والإفلاطون، ومالي والرجال المانية. يا أخي أنا عندي رصيد كبير، ما مر على العالم مثل هذا الرصيد أبدا. عندنا رجالات عظماء كبار، الله جل وعلا أعز بهم العالم. وهل بلغك أن خليفة عربي يعيش في هذه الصحراء لم يذهب إلى بلاد الروم ولا إلى بلاد فارس ولا إلى بلاد الحبشة، ولم يذهب إلى أي بلد، تربى على هذا القرآن الكريم، استطاع أن يدير العالم ويسوس العالم، وهو ينام في هذا المسجد وعليه إزار مرقع تارة الرقعة من جلد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يحكم بلاد العرب كلها وبلاد الروم وبلاد فارس وبلاد الحبشة وبلاد القبط، ودخل أيضا حتى ذهبوا إلى البحر الأبيض المتوسط وبلغوا إلى الجزر تكريت وقبرص، وهو ينام في المسجد النبوي يلتمسونه: أين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ عمر لا يوجد، لا في دار القضاء ولا في السوق ولا في البيت وهو الخليفة. جيء بالهرمزان قائد كبير من قواد فارس يريدون أن يروا عمر كيف يلبس قواد فارس عليه التاج مرصع بالذهب وعليه الأسورة وعليه النياشين وعليه وعليه، ما وجدوا عمر في أي موضع من المواضع. قال لهم قائل عمر في المسجد، دخل المسجد وإذا عمر الخليفة نائم، أخذ عصاه توسد سقط رداؤه عنه. وقف الهرمزان مستغرب، هذا عمر؟ قال هذا عمر، هذا عمر الذي إذا قيل عمر ارتجت الدنيا كلها لعمر. لما؟ لأنه حكم بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول البلغك إن قرأت تاريخ أوروبا أو تاريخ الغرب أو تاريخ من سبق أو الرومان أو ما إلى ذلك، أن حاكم واحد حكم هذه البلاد؟ لا، والذي رفع السماء، ما حصل هذا قط إلا قارون تجوع إلا هذا الملك العظيم ذو القرنين، وما ملك وإنما طاف وتجول. لكن عمر بن أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بنو أمية، بنو العباس، الخليفة في بلاد الشام أو الخليفة في بلاد العراق، وهو الذي يحكم تلك البلاد. والغريب والعجيب والأمر الغريب الطيب أنهم عندما حكمهم العرب المسلمون الذين يحكمون بهذا الكتاب ارتضى الروم وارتضى فارس، ارتضوا الأمر، كانوا قد جربوا الروم، جربوا فارس، فارس والروم إنما اضطهدوا الشعوب. ولما جاء هذا الدين وجاء هذا الكتاب المبين، يقول عمر أنا أخشى أن يسألني الله تبارك وتعالى عن شاة ضلت في الطريق، يخاف أن الله يسأله عن ذلك. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو خليفة بعد عمر رأى بعير من إبل الصدقة، جمل، هذا الجمل يحتاج أن يذهب إلى الحمى، إلى الربدة، إلى البركة، أكثر من 132 كيلو وهو الخليفة، هذا البعير يحتاج إلى العودة. نظر عثمان رضي الله تعالى عنه من الذي يذهب به في هذا الوقت، وقت ظهيرة حرارة شديدة، فما كان من الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه إلا أن ساق البعير يذهب به إلى الربذة حتى يدخل الحمى، لأنه من إبل الصدقة من أموال المسلمين. والله لو قرأنا تاريخ النبي وسيرته وقرأنا حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحياة الخلفاء الراشدين لوقفنا على العجب، وعلى خلفاء بني أمية وبني العباس وما إلى ذلك لوقفنا على العجب العجاب. ويكفي أنهم تأدبوا بآية من كتاب الله، الله أدب الحكام وأدب الولاة بهذه الآية. أتدري ما هي الآية؟ الآية قول الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثم بعد ذلك الله جل وعلا يعظهم وينبههم لئلا يغتروا بولايتهم ولا يغتروا بحكمهم. وقال الله تعالى لهم ولله عاقبة الأمور، لستم بمخلدين، إنما تقيم ما تقيم 20 عام 50 عام، حاكم والي ما إلى ذلك، أمر بالصلاة، أد الزكاة، أدعو الخلق إلى ذلك، استقم على أمر الله تبارك وتعالى، ولله عاقبة الأمور. وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إمام حاكم عادل. أنا وأنت كل واحد منا إمام، ليس الملك أو السلطان هو الإمام فقط، أنت إمام مسؤول عن بيتك، مسؤول عن أهلك، مسؤول عن ولدك، أنت الموظف الرئيس مسؤول في دائرتك. الله جل وعلا يسألك يوم القيامة إذا ما اتقيت الله تبارك وتعالى كنت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والخلاصة يقول